محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاليوم بمشيئة الله عز وجل نبدأ لقاءنا مع اسم الله اللطيف. فما معنى اسم الله اللطيف، وكيف ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما آثار هذا الاسم في حياة المؤمن، وما آثاره الإيمانية كذلك في حياة المؤمن باسم الله اللطيف. هذه المعاني كلها نريد اليوم بمشيئة الله عز وجل أن نتعرف عليه. فابتداء، ورد اسم الله اللطيف في كتابه سبحانه وتعالى 7 مرات، وورد في 5 منها مقترنا باسمه الخبير. قال الله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال الله سبحانه وتعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وقال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال سبحانه وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا، وغير ذلك من الآيات. وورد في 2 من كتاب ربنا سبحانه وتعالى مفردا، وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقال سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام وهو يحكي لإخوته: قال إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. وأما عن وروده في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث مسروق رحمه الله قال: قلت لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: لقد قف شعري مما تقول، أي وقف من شدة هولي ما قلت، لقد قف شعري مما تقول. يا بني، أين أنت من 3 من حدثكهن فقد كذب؟ قالت: يا بني، أين أنت من 3 من حدثكهن فقد كذب؟ من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت قول الله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقوله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقالت: ومن حدثك أنه يعلم ما في غد صلى الله عليه وسلم فقد كذب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقالت: ومن حدثك بأنه كتم فقد كذب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وفي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. فهكذا ورد الاسم في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن ما معنى اسم الله اللطيف؟ إن كثيرا من الناس يظنون أن معنى اللطيف سبحانه وتعالى أو معناه عموما هو الذي يتعامل برفق ولين وهوادة، وهذا حق في جانب، لكنه معنى قاصر في حق الله سبحانه وتعالى، فضلا عن قصوره في المعنى اللغوي، إذ أن اللطف في اللغة يدور حول معنيين: المعنى الأول لطف بفلان ولفلان ولطف به أيضا، أي تعامل معه بالبر والحفاوة والرفق والإكرام. وأما لطف أي دق وصغر، ولطف الكلام وما لطف من الكلام أي ما غمض وخفي منه. فهذان المعنيان تدور عليهما مادة اللطف في لسان العرب، وكما ذكرته المعاجم العربية. وأما معنى اللطيف سبحانه وتعالى فإنه يشمل المعنيين جميعا، فكلاهما حق في ذات الله سبحانه وتعالى. والذي يتأمل أقوال أهل العلم في معنى اسم الله اللطيف يعلم أن معنى اسم الله اللطيف أن علمه سبحانه وتعالى يتعلق بخفايا الأمور وبواطنها ويتعلق بخفايا الأمور وبواطنها، ويتعلق بما في الصدور وبما في الأرض من بذور لا يخفى عليه خافية. فهو سبحانه وتعالى يعلم ما لا يعلمه أحد من خلقه، إنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ألا يعلم من خلقه، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فعلمه أحاط بجميع الأمور وبالخفايا وبواطن الأمور، وأحاط بذات الصدور، وإنه سبحانه وتعالى ليعلم السر وأخفى. فهذا جانب من جوانب المعنى، معنى اسم الله اللطيف في حق الله سبحانه وتعالى. وأما الجانب الآخر فهو سبحانه وتعالى الذي يلطف بعباده المؤمنين ولعباده المؤمنين، فييسرهم لليسرى ويجنبهم للعسرة، ويوفقهم لطريق طاعته، وييسر لهم ما يوصلهم إلى رضاه ودار كرامته، ويبعدهم عن كل معصية وعن كل ما يسخطه وعن كل ما يكون فيه سوء العاقبة لهم من فضله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الثاني يتعلق بالرحمة الخاصة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأصفيائه وأوليائه من المؤمنين. ولهذا فإن هذا الاسم الكريم يشترك في معناه مع اسمي الرؤوف والعليم الخبير كذلك، فهو يشترك مع اسم الله الرؤوف في معنى الرفق واللين والتودد لعباد الله المؤمنين، كما في اسم الله الودود كذلك، ويشترك مع اسم الله العليم الخبير في إفادة معنى العلم. لكن هذا لا يعني أن المعاني التي تدل عليها هذه الأسماء جميعا معان متفقة، أبدا، فإن هناك فوارق بين هذه المعاني. فمعنى اللطيف سبحانه وتعالى الذي يعلم خفايا الأمور وبواطن الأمور، وإذا اجتمع اسم الله اللطيف مع اسمه الخبير فإن اللطيف يختص ببواطن الأمور وخفاياها، والخبير يختص بظواهر الأمور التي لا تعلم إلا عن خبرة ودراية، ومن أعلم من الله سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى اللطيف لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، وهو أعلم بخلقه وأعلم بعباده، أعلم بهم ظاهرا وباطنا، وأعلم بسرائرهم وما في ضمائرهم، وهذا شيء لا يكون لغير الله سبحانه وتعالى. إنه يعلم نواياهم، بل ويعلم ما سينوون فعله، إنه قدر عليهم ذلك، إنه كتب عليهم ذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كتابة علم وخبرة ولطف منه سبحانه وتعالى، لا كتابة جبر وإكراه كما بينا قبل ذلك. وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم من العباد ما قد يخفى عليهم هم أنفسهم، وذلك لأنه سبحانه وتعالى اللطيف الخبير. إن أرقى الأجهزة التي يخترعها البشر ليحاولوا معرفة كل ما يدور في ذهن الناس، فإن هذه الأجهزة لا تستطيع أن تتجاوز حدودها مهما كانت ومهما تفوقت. إن أجهزة كشف الكذب التي يقولون إنها تستطيع أن تبين الأفكار أو أن تقرأها أو أن تختبر صدق أو كذب من يتكلم، إنما تعتمد على قرائن معينة تظهر في الجسم عندما يكذب الإنسان، لكنها لا تعرف حقيقة ما يدور في فكره وفي خلده، ولأجل ذلك تخدع هذه الأجهزة، لأن الذي صنعها يستطيع أن يخدعها، والذي يعرف سرها يستطيع أن يتحايل عليها، لكنه لا يستطيع أحد البتة أن يخون الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وكما قال الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، لأنه لا يستطيع أحد البتة أن يخفي على الله سبحانه وتعالى شيء، لأنه سبحانه وتعالى كما ذكرنا يعلم ما في الصدور وعليم بذات الصدور، ويعلم السر وأخفى، أي يعلم السر وما هو أخفى من السر، ويعلم ما سيفكر فيه الإنسان وما فكر فيه وما يحدث من تفكير الآن في ذهنه، إنه سبحانه وتعالى عليم حكيم لطيف خبير ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإذا تأملنا أحوال المؤمنين وأحال هذا اللطيف سبحانه وتعالى معهم ما رأى أمرا عجبا. فإن آثار اسم الله اللطيف تظهر جليا مع عباد الله المؤمنين وأوليائه وأصفيائه. إن من لطف الله سبحانه وتعالى بعبده المؤمن أن يخرجه من الظلمات إلى النور، ومن المعصية والكفر والبدعة وظلمات الجهل إلى نور العلم والإيمان والطاعة والسنة وملازمة الطريق المستقيم. وهذا والله من لطف الله بعباده وأوليائه. ومن ثم قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالهداية منة من الله سبحانه وتعالى ونعمة من الله سبحانه وتعالى، يعطيها الله سبحانه وتعالى من شاء لعلمه بما في قلوب هؤلاء العباد الأصفياء الأولياء الأحباء لله رب العالمين. وإنما أحبهم لأنه عليم بهم، يعلم ما في قلوبهم، يعلم أنهم سيختارون طريق الهداية ويثبتون عليه. سبحانه وتعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، قال: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وهو سبحانه وتعالى الذي يوفق للهداية من شاء من عباده. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ومن لطفه سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين أنه يرزقهم بحسب مصالحهم لا بحسب مراداتهم وأهوائهم، وذلك والله من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم. إن الله خبير بعباده، إن الله لطيف بعباده. قال تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. أي لا يظنن أحد من المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى حينما يقدر عليه رزقه أو يضيقه عليه في وقت من الأوقات أو على الجملة، فإن هذا لا يعني أن الله عاجز سبحانه وتعالى عما يظنه بعض الناس علوا كبيرا. إن الله سبحانه وتعالى قوي عزيز، لو أراد أن يوسع عليك وعلى من في الأرض جميعا فإنه الملك الغني القوي العزيز، لكنه سبحانه وتعالى أعلم بعباده، وهو سبحانه وتعالى أعلم بما يصلحهم، ويعلم أن فلانا هذا لو وسع عليه من الأموال فإنه لا يزداد إلا تواضعا لله عز وجل، ولا يزداد إلا شكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى، وهذا والله قليل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. ويعلم أن من عباده من إذا وسع الله سبحانه وتعالى عليه في دنياه فإنه يطغى، وهذا حال عموم الناس إلا من شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كم من الناس ممن كنا نعرفهم بالمحافظة على الصلوات في جماعة وصيام النوافل وقيام الليل، فلما وسع الله عز وجل عليهم من الدنيا طغوا وتجبروا وعصوا ربهم سبحانه وتعالى. كم من الناس من كان قريبا من ربه يجتهد في دعائه، يتحرى في طعامه، يتورع في مكسبه وحلاله وحرامه، فإذا به حين وسع الله سبحانه وتعالى عليه من هذه الدنيا طغى وتجبر ولم يعد يلتفت إلى حلال أو حرام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك فإن من لطف الله بعبده المؤمن أن يقدر له الرزق على ما يصلحه لا على ما يريده ولا على ما يهواه ويختاره، وإنما الله سبحانه وتعالى العليم اللطيف الخبير هو الذي يقدر له ما يصلحه. ولذلك مما يتعلق بهذه أيضا أن من لطف الله بعبده المؤمن أن يوفقه للرزق الحلال ويقنعه به. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فأل سعادة هذا العبد الذي وفقه الله سبحانه وتعالى للرزق الحلال الطيب الذي يطمئن به قلبه وتطمئن به نفسه ولا ينشغل بهذا الرزق عما خلق له من العبادة والعلم والعمل. فالله سبحانه وتعالى يريح باله ويريح خاطره ويريح أعضاءه من أن تتنافس مع أهل الدنيا وتكد وتتعب، ثم لا تجد في النهاية إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى لها، كما يحدث من كثير من الناس، وللأسف هم أكثر الناس الآن في هذا الزمان إلا من شاء الله. فلنتأمل هذا المعنى ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى من لطفه بعبده المؤمن أيضا أنه قد يبتليه بالمحن، وقد يبتليه بالمصائب، وقد يبتليه بالشدائد وبما يشق عليه ويكرهه، لكنه مع ذلك يوجد له في ذلك النعم التي لو علمها لحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم ولا شكره عليها. نعم، هذا والله أمر مشاهد. إن الله سبحانه وتعالى يقدر على بعض عباده المؤمنين البلاء والإيذاء وشدة ما يلقونه من الأوامر والنواهي، ولا يكون ذلك إلا للخير الذي أعده الله عز وجل لهم. إننا كثيرا ما كنا نردد أن من ظن أنه يسير على طريق الحق وعلى طريق الهداية وأنه يعافى في هذا الطريق أصلا، لا بد أن يراجع أحد أمرين: إما أن يراجع نفسه هل هو على الحق أم لا، وإما أن يراجع مفهومه لطريق الحق. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إن الله سبحانه وتعالى قدر على الأنبياء الإيذاء من أقوامهم، وقدر عليهم أن يبتلوا في أنفسهم وفي أعراضهم، وقدر عليهم أن يجاهدوا في سبيله أحيانا، كما حدث مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، كما أخرج البخاري وأحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس لم تحبس لأحد قبلي إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. وقال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فالله سبحانه وتعالى قدر على بعض الأنبياء أن يجاهدوا في سبيله سبحانه وتعالى مع ما لاقوه من الأذى والابتلاء على طريق الدعوة إلى الله عز وجل، وما ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى أراد لهم الدرجات العالية والمنازل الرفيعة. والعبد المؤمن يدرك ذلك بيقين ويطمئن قلبه حينما يحدث له شيء من هذه الأمور التي يكرهها، فكما قال الله سبحانه وتعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي المقابل فإن من لطف الله بعبده المؤمن أن العبد قد يتمنى أن يصل إلى مستوى معين من المناصب أو الوجاهة أو الحالة الاجتماعية أو الحالة المالية الاقتصادية، فيمنعه الله سبحانه وتعالى من الوصول إلى هذه الحال حفظا له كما ذكرنا عند اسم الله الحفيظ، وصيانة له أيضا، ولأن الله سبحانه وتعالى اللطيف الذي يعلم بواطن هذه النفس والذي يعلم ما يصلح هذا العبد يريد ألا يضره في دينه وألا يشغله عما خلق له، فيحول بينه وبين ذلك كله. والعبد لجهله بربه يحزن ويغتم، وقد يصاب بشيء من الكرب والهم لأنه لا يعلم ما أعده الله سبحانه وتعالى له، ولو أنه كان يعلم الغيب لحمد الله وشكر الله أن أبعد عنه هذا البلاء وقدر له التثبيت على طريق الطاعة وعلى هذه النفس الزكية المطمئنة الرضية بما قدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يترقى في درجات الإيمان حتى يكمل إيمانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا والله من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، ومن حسن ظن المؤمنين بربهم سبحانه وتعالى أن يعلموا ذلك بيقين. نعم، كما حدث كما قلنا مرارا إن العبد قد يصاب بشيء من الأذى أو يصاب بشيء من الحرمان فيظن أن ذلك سخط من الله سبحانه وتعالى، ويظن أن ذلك إنما حدث لأنه غير موفق، ونحو هذه الظنون التي قد تنزل ببعض المؤمنين. ولكن المقياس في هذه الأمور أن ينظر المؤمن في حال نفسه وهو يعلم أنها مقصرة ولا شك، فإن كان في الجملة على طاعة الله فليعلم أن ما يحدث له من البلاء وما يحدث له من الحرمان من بعض أمور الدنيا فإنما هو من الله ابتلاء لرفع درجته، ولأنه سبحانه وتعالى بلطفه بعبده وللطفه لعبده يعلم ما يصلحه. قال ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى في معنى اسم الله اللطيف في نونيته: وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواضع الإحسان فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في غفلات عن ذي الشان، أو كما قال رحمه الله تعالى. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى من لطفه بعبده المؤمن قد يحول بينه وبين أمور الدنيا أو بعض أمور الدنيا. أما إذا كان الغالب على حال العبد المعاصي ثم وقعت به بعض الذنوب فهذا والله أيضا من لطف الله به، لأنه حينما تقع به البلايا والذنوب يرجع ويسأل نفسه: ما الذي يحدث؟ ما الذي يقع لي؟ إن هذا يعيده إلى ربه ويجعله يفكر في ذنبه ويتوب وينيب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فإنما يبتلين الله بالبأساء ويبتلين الله بالشدة والضراء لنرجع إليه ونتضرع له سبحانه وتعالى، وهذا من رحمة الله بعبده المؤمن حتى لا يستدرجه ثم يعاقبه بهذا الذنب. إن الله سبحانه وتعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وغيره وحسنه العلامة الألباني رحمه الله: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج سبحانه وتعالى، يستدرج هذا العبد العاصي لأنه لا كرامة له عند ربه، يبارك له في الحرام ويوسع عليه، ويظن هذا العبد أن الله سبحانه وتعالى يحبه وأنه سبحانه وتعالى لا يعافيه إلا لكرامة الله عنده عند الله سبحانه وتعالى. وهذا والله ظن خاطئ، بل من سوء الظن بالله أن تظن أن من كان على طاعته يبتلى ومن كان على معصيته يعافى، وهكذا تظن جماهير من الناس في هذا الزمان، إلا من شاء الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن من معاني اسم الله اللطيف وآثاره في حياة المؤمن أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، فالله سبحانه وتعالى لما أراد لعباده المؤمنين الصالحين الأصفياء الأولياء من النبيين عليهم السلام أن يقودوا الأمم هيأ لهم في سن مبكرة رعاية الغنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا قط إلا رعى الغنم، ليتدرج هؤلاء من رعاية الغنم وخبرتهم بسياسة هذه الغنم ليصبحوا بعد ذلك قادة وساسة الأمم بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو ما رأيناه واقعا في حياة الأنبياء عليهم السلام. بل وتأمل من لطف الله سبحانه وتعالى في حياة بعض الأنبياء ما حدث لموسى وما حدث ليوسف عليهم السلام، ذلك أن موسى لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يمكن لبني إسرائيل وأن يذل الطاغية فرعون، ربى موسى عليه السلام لهذا الطاغية في قصره وفي بيته، وهذا والله من لطف الله سبحانه وتعالى ومن خفي ألطافه أن يربي موسى عليه السلام في بيت عدوه. قال الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كيف ذلك؟ ما هو السبيل؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وهذه اللام كما يقول أهل العلم ليست لام التعليل، فإنهم لو كانوا يعلمون يقينا أنه عدو لهم وحزن لهم لأغرقوه في البحر، لكنهم لما أخذوه ما كانوا يظنون ذلك، وإنما هذه اللام العاقبة، فالتقطه آل فرعون لتكون عاقبته لهم ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وهكذا يربي الله سبحانه وتعالى موسى في قصر هذا الطاغية حتى يبعثه الله نبيا رسولا ليقف أمام فرعون الطاغوت وليحاججه بالعلم الذي معه وبالآيات التي أيده الله سبحانه وتعالى بها. وهذا يوسف عليه السلام تبدأ قصته برؤيا، وتنتهي هذه القصة بتأويل هذه الرؤيا. يرى في المنام هذه الرؤية التي كانت سببا في حسد إخوته له، ومن ثم في محاولتهم إبعاده عنهم بكل السبل حتى يربى في قصر الملك، ويتعرض للفتن من فتنة النساء وفتنة السجن، ثم بعد ذلك تكون العاقبة له، كما قال هرقل لأبي سفيان في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس في هذا الحديث الطويل، حديث هرقل لما سأل هرقل أبا سفيان وكان يومئذ مشركا، لما سأل أبا سفيان كيف الحرب بينكم وبينه، فقال أبو سفيان الحرب بيننا وبينه سجان، مرة له ومرة لنا. فقال هرقل وهو يعلق على هذه الإجابة: كذلك الأنبياء يبتلون ثم تكون لهم العاقبة، أو كما قال. فلنتأمل هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى من لطفه بعبده أنه إذا أراد أن يصل بهذا العبد إلى مرتبة ما أو إلى مرحلة ما فإنه يهيئه لها قبل ذلك بمراحل كما ذكرنا. ومن لطف الله سبحانه وتعالى بعبده المؤمن أنه سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح العباد، فلذلك قد يبتليهم بضيق في الرزق، قد يبتليهم بالعمل الشاق، وغيرهم ممن أقل منهم شأنا وممن أقل منهم علما يسرح في الدنيا كيف يشاء. جلس أبو هلال العسكري وكان من علماء البلاغة الأوائل يبيع ويشتري، فحزن وصعبت عليه نفسه، فقال وهو يردد قوله وهو يردد شعرا وهو ينشد شعرا في هذا الحال الذي يعيشه، يقول: جلوسي في سوق أبيع وأشتري دليل على أن الأنام قرود، فلا خير في قوم يذل كرامهم ويعظم فيهم نذلهم ويسود. جلوسي في سوق أبيع وأشتري دليل على أن الأنام قرود، فلا خير في قوم يذل كرامهم ويعظم فيهم نذلهم ويسود. وليس الأمر كما قال أبو هلال رحمه الله، لأن الله سبحانه وتعالى أراد للعلماء، وهذا شأن العلماء عموما إلا من شاء الله، إن هناك استثناءات قليلة كالإمام مالك وعبد الله بن المبارك رحمهم الله سبحانه وتعالى ومن كان على شاكلتهما ممن وسع الله عز وجل عليهم من العلماء، لكن الأغلب على حال أهل العلم أن يكونوا فقراء وأن يكونوا عاملين، وما ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى أراد بهم ولهم بلطفه بهم ولطفه لهم أراد لهم الخير، نعم ليعملوا بأيديهم وحتى لا يكونوا عانة على الناس وليكونوا أغنياء عن الناس ولا تتعلق قلوبهم إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم هكذا كان حال الأنبياء كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث المقدام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. لماذا نبي الله داود دون غيره من الأنبياء يذكر في هذا الموطن؟ لأنه كان ملكا نبيا، كان بوسعه أن يعيش في الترف والرفاهية، كان بوسعه أن يكون مستغنيا عن العمل، لكنه آثر أن يأكل بيده، لأنه ما أكل أحد قط خيرا من أن يأكل بعمل يده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فعل الصالحين وأن يلحقنا بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن لطف الله بعبده المؤمن أن يعينه على عمل الخير، فإن كان عمل الخير أكبر من قدره واستطاعته فإنه ييسر له أعوانا ويهيئ له من يعينه على هذا العمل بلطفه ورحمته سبحانه وتعالى. وهو قادر سبحانه وتعالى أن يجعل هذه النفس قادرة على تحمل هذه الأعباء، ولكن حتى تطمئن هذه النفس لمن حولها وتطمئن بتواتر الأدلة، وأنه حينما يكثر تأييد الله سبحانه وتعالى للنفس فإن السكينة تصيبها. ولأجل ذلك فإن الله قدر لموسى عليه السلام أن يطلب أن يكون أخوه هارون وزيرا معه، وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقال الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام لما أحس من عموم قومه الكفر، قال سبحانه وتعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وقال الله سبحانه وتعالى عن نبيه وحبيبه وصفيه ووليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده وأنبيائه ورسله. ولذلك من لطف الله بعبده المؤمن أن يقدر له أعوانا على الخير، وأن يقدر له الرفقة الصالحة والبيئة التي ترعى هذا الصلاح وتعين عليه وتمتثل أمر الله. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا غاب لطف الله سبحانه وتعالى عن العبد فإن البيئة الصالحة تتحول إلى بيئة فاسدة، وبدلا من أن يكون الرفقاء أعوانا على الخير تراهم ينشغلون بالغيبة والنميمة ويملؤون مجالسهم بالمعاصي، وبدلا من أن يكونوا عونا على البر والتقوى فإنهم ينقلبون عونا على الإثم والعدوان والعياذ بالله. ولأجل ذلك لا بد للعبد أن يتعلق قلبه بالله لا بهؤلاء، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى بلطفه أن يثبته على طريق الحق، وأن يهيئ له البطانة الصالحة وأعوان الخير الذين يعينونه على البر والتقوى وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وإن من لطف الله بعبده المؤمن أن ينشأ في بيئة صالحة، في بيئة العلم والإيمان والصلاح. قال الله سبحانه وتعالى عن مريم عليه السلام فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فمريم عليها السلام تنشأ في بيئة إيمان، وتنذر أمها هذا الطفل سواء ذكر أو أنثى حتى علمت أنه أنثى، وثبتت على هذا النذر أن يكون هذا الطفل لله سبحانه وتعالى لنصرة دين الله. والله سبحانه وتعالى كافأها بهذه النية الصالحة وبهذه النصرة التي كانت تريدها لدين الله عز وجل، فأخرج من ذرية مريم عليها السلام عيسى عليه السلام ليكون داعيا إلى الله، إلى الحق والتوحيد، وليقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهكذا نرى أن من فضل الله سبحانه وتعالى ومن لطفه بعبده المؤمن ولعبده المؤمن أن يوصل له الخير إذا أنشأه نشأة صالحة. وإن من لطف الله سبحانه وتعالى في هذا المقام أن يقدر هذه النشأة ليكون هذا الذي ينشأ في بيئة العلم والصلاح في ظل الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال الله سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب وشاب نشأ في طاعة الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. فهذا والله من لطف الله بعباده المؤمنين، وإن من لطف الله بعباده المؤمنين أن يكافئهم على أعمال الخير التي لم يعملوها، ولكن النية الصادقة التي يعلمها الله منهم تكون سببا لحيازة الأجر. قال الله سبحانه وتعالى: ولا عد الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري من حديث أنس وأخرجه مسلم من حديث جابر: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم بالأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، وهم بالمدينة. فإن هؤلاء لما صدقوا الله وكانت نيتهم صادقة لطلب الأجر من الله وللجهاد في سبيل الله، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاهم أجورهم وهم في بيوتهم. وشتان شتان بين قوم صدقوا في نياتهم وجلسوا في بيوتهم مع صدق النية، وقوم كذبوا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إن هؤلاء المعذرين الذين قعدوا وكذبوا الله ورسوله قعدوا في بيوتهم، وإن المؤمنين الصادقين الذين جاءوا بنية صادقة لنصرة الله ورسوله قعدوا في بيوتهم. لكن شتان شتان، هذا يجلس بين أهله وأولاده والأجور تتنزل عليه ورحمة الله تنزل به ولطف الله به أنه يعطيه الأجر الذي يأخذه المجاهدون، وإن كان أجر المجاهدين أعلى في التفاصيل. وإن هذا الذي يجلس في بيته وقد كذب الله ورسوله لا يكون الأمر بالنسبة له كذلك، وإنما تتنزل عليه السخط ويتنزل عليه الغضب، لأنه كاذب، لأنه مخادع. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الخالفين. نسأل الله ألا نكون منهم. وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أبي كبشة الأنماري هذا الحديث الذي صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وإن كان فيه كلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل فيه رحمة ويصل به رحمة فهو بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مال فلان لعملت فيه بعمل فلان. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. قال: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما. والحديث يبين أيضا فضل العلم، فبه يحوز الإنسان النية الصادقة والصالحة ويوفق لذلك. قال: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل فيه رحمة فهو بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال: لو أن لي مال فلان أو مال فلان لعملت فيه بعمل فلان فهو بأخبث المنازل. إن النية جعلت هذا يلحق بأعلى الدرجات وجعلت هذا يكون في أخبث المنازل. لماذا؟ إن الأول آتاه الله سبحانه وتعالى المال والعلم فعرف حق الله سبحانه وتعالى في المال ووصل الرحم وتاجر مع الله عز وجل في النيات، فهو بدلا من أن يعطي أي فقير يعطي الفقير القريب الجار لينال بذلك أجر الصدقة وصلة الرحم، أجر الصدقة وصلة الرحم والإحسان إلى الجار، ويتمنى أن يعطيه الله أكثر ليوسع على عباده أكثر. والذي آتاه الله العلم ولم يؤته المال قال: لو أن لي مالا مثله لعملت فيه بعمله وكنت على طريقه الذي يسير فيه، فبنيته كان في الأجر معه. وأما الآخر الخبيث وأما الآخر الخبيث ذلك الذي أتاه الله مالا ولم يؤته علما فقد أنفق هذا المال على المحرمات من الميسر في البورصة وغيرها، وعلى الربا في البنوك وغيرها، وعلى الربا في البنوك وغيرها، وعلى المعاصي في الأفراح والحفلات والراقصات ومشاهدة العاريات ومعاقرة الزانيات ونحو ذلك، فهو يعيش حياته بلا ضابط ولا رابط. فهذا الخبيث وجد مثله من يتمنى أن يكون كحاله، يقول لو أن لي مالا مثل مال هذا الرجل لعملت فيه بعمله. فهذه النية الخبيثة ألحقته بهذا الخبيث، فهما بأخبث المنازل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لطف الله بعبده المؤمن أن يوفقه للأجر دون عمل يعمله، وإنما بنية صالحة. ومما يتعلق بهذا المقام أيضا أن من لطف الله بعبده المؤمن أن يوفقه للدعوة إليه، فيأخذ أجورا ما تعب في عمل من أعمالها أبدا، كل ما عمله أنه دل الناس على الخير وفقط، وهذا هو الذي تعب فيه، فإذا بالناس يتبعونه في هذا الخير، ويأخذ هو أجور اتباع هؤلاء دون أن ينقص من أجورهم شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيء. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، أو من الدنيا وما فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. فهذه كلها من ألطاف الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. ومن لطف الله بعبده المؤمن أن يعطيه الأولاد والأزواج، فيقر عينه بالزوجة والولد، كما دعا الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم يبتليه فيأخذ منه الزوجة، أو يبتليه بموت بعض أولاده، فيصبر هذا العبد على فقد الزوجة أو فقد الولد الذين كان قرة عين له في يوم من الأيام، ليكافئه الله سبحانه وتعالى بأجر هذا الصبر ما أعده له من الخير في الجنة، وما أبدله الله سبحانه وتعالى بهذه الزوجة والولد خيرا منهما من الحور العين والأولاد والغلمان الذين يطوفون في الجنة، وكذلك هؤلاء الأولاد الذين فقدهم في الدنيا يكونون عونا له على دخول الجنة بإذن الله يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج الإمام مسلم في صحيح من طريق أبي حسان رجل من التابعين قال: قلت لأبي هريرة وقد توفي لي ابنان، ألا تسمعنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب به نفوسنا بما فقدنا من الولد؟ فقال: نعم، هم دعاميص الجنة، دواب صغار في الجنة، هم دعاميص الجنة، يلقى كالدواب الصغار في الجنة لكثرتهم وانتشارهم، يلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بناحية ثوبه كما آخذ بصنفة ثوبك هكذا، فيقول: يا رب لا أدخل الجنة حتى تدخل أبي أو أبوي الجنة. وهؤلاء هم فرط للمؤمنين في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فالعبد المؤمن يعيش في كل أحواله بلطف الله وفي لطف الله سبحانه وتعالى. والمؤمن الصادق هو الذي يحسن الظن بربه، وهو الذي يعلم أن ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه هو الخير في كل الأحوال، كما ذكرنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا عن لطف الله بعباده المؤمنين. وإن هناك ألطافا عامة يشترك فيها الناس جميعا من ألطاف الله سبحانه وتعالى، وإن من هذه الألطاف ما ذكره بعض شيوخنا المعاصرين حفظه الله سبحانه وتعالى، قال: ومن تأمل اللقمة التي يأكلها الإنسان وما فيها من اللطف والنعمة من الله سبحانه وتعالى لأدرك تلك المعاني في اسم الله اللطيف. فإن تلك اللقمة التي تضعها في فيك التي تضعها في فيك ولا تلتفت إليها، قد تعب فيها الزارع والصانع، وتعب فيها من خبزها وأعدها وباعها واشتراها حتى وصلت إليك. فلما وصلت إليك وضعتها في فيك، فكانت هناك أسنان قواطع وأنياب ولسان ولعاب، كل هذا لتسوغ هذه اللقمة. فإذا نزلت هنيئة مريئة حتى تصل إلى المعدة فتهضم بإذن الله سبحانه وتعالى، فيأخذ جسمك منها ما يستفيد وينفض منها ما لا ينفعه. وهكذا ترى لطف الله سبحانه وتعالى في شيء يراه الناس يسيرا، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، لأن نعم الله فيها كثيرة ونعم الله لا تعد ولا تحصى. وهكذا يعيش المؤمن وهو يتأمل حوله في نفسه وفي أحواله وفي قدر الله سبحانه وتعالى عليه وعلى غيره، ليتأمل خفي الألطاف من الله سبحانه وتعالى، وأن يتعرف على هذا الاسم. وإنه لحري بمن وقف على هذا الاسم بهذه المعاني أن يفرد الله اللطيف بالعبادة، لا يقول يا خفي الألطاف ثم يشرك بالله وليا أو قبرا أو حجرا والعياذ بالله، لا يقول يا خفي الألطاف وهو إذا نزلت به النازلة يدعو غير الله سبحانه وتعالى من البدوي أو الحسين أو من البدوي أو الحسين أو غير هؤلاء، سواء كانوا صالحين أو غير صالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتوحيده. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، ولا يزال اللقاء يتصل مع اسم الله اللطيف، لنتعرف على الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله اللطيف. كيف يثمر هذا الاسم في حياتنا أمورا واقعية نعيش بها وعبادات نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما نسأل الله أن ييسر اللقاء والبقاء لنتمم الكلام حوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بإخواننا المجاهدين وأن ينصرهم، وأن يلطف بإخواننا ولإخواننا الأسرى، وأن يفك أسراهم، وأن يشفي مرضى المسلمين، ويفرج هم المهمومين وكرب المكروبين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.